ورسمتك طيفا عسى.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إطلاق ناجح لصواريخ كروز مضادة للسفن في مناورات رسول الأعظم جنوبي إيران. مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف عن تورط استخبارات الكيان في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني. البرلمان الأوروبي يصعد من لهجته تجاه حكومة المنامة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نفذت وحدات صاروخية للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء إطلاقا ناجحا لصواريخ كروز المضادة للسفن، ودمرت الأهداف المحددة سلفا في اليوم الثاني لمناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وأفادت مصادر ميدانية في منطقة المناورات بأنه جرى تنفيذ عمليات صاروخية باليستية أرض، كما تم تدمير أهداف بحرية للعدو المفترض بعد استهدافها بالصواريخ، كما تم استهداف الطائرات المسيرة المعادية بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي للقطع البحرية، وبالإضافة إلى إجراء تدريبات خاصة وعمليات توغل في ظروف الحرب البيولوجية. وكانت مناورة رسول الأعظم 17 لحرس الثورة الإسلامية قد انطلقت يوم أمس في جنوب غرب إيران. قال رئيس هيئة الاستخبارات السابق في جيش الاحتلال الصهيوني تامير هايمان إن الكيان شارك في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد، مضيفا أن جهاز الموساد لعب دورا بارزا في هذه العملية. وزعم تامير هايمان أن كوادره أحبطت مخططات عديدة وعرقلت عمليات نقل أموال ومعدات قتالية قادمة من إيران إلى الأراضي السورية، كما اعترف أن فترة رئاسته للجهاز شهدت اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن سفير الجمهورية الإسلامية لدى اليمن حسن إيرلو قد استشهد صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بكورونا. وأضاف خطيب زاد أن الشهيد إيرلو كان قد أصيب بهجوم كيميائي أثناء الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وأصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول. وأكد خطيب زاد أنه على الرغم من بذل الجهود لتحسين حالته الصحية إلا أنه استشهد فجر اليوم. وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن تعزيه باستشهاد سفير إيران لدى اليمن حسن إيرلو، مشيرا إلى أنه أمضى عمره من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية الإسلامية. وفي رسالة تعزية أعرب أمير عبد اللهيان عن حزنه لتلقي نبأ وفاة سفير الجمهورية الإسلامية لدى صنعاء الشهيد الحاج حسن إيرلو. وعلى صعيد ذاته، قدم قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قائني تعازيه بمناسبة استشهاد السفير الإيراني في اليمن. وتقدم نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي بأحر التعازي للجمهورية الإسلامية باستشهاد سفيرها لدى صنعاء حسن إيرلو. وأكد العزي أن السفير إيرلو كان مثالا للدبلوماسي الناجح والمتميز، سائلا له الرحمة والمغفرة ولأسرته وللقيادة الإيرانية الصبر والسلوان لفقدانه. من جهته، عز رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الحكومة الإيرانية باستشهاد السفير الإيراني، داعيا بأن يتغمده الله بفسيح جناته. وحول استشهاد السفير الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء، نستمع إلى تصريح وكيل وزارة الإعلام اليمنية نصر الدين عامر بهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية ننقل لكم تعازينا، تعازي الشعب اليمني لكذا يعني هو مقدمة للشعب الإيراني الشقيق والقيادة الإيرانية في وفاة سعادة السفير السيد حسن إيرلو. كان السفير الإيراني مثالا للدبلوماسي المجاهد الحريص على علاقة الشعبين الشعب اليمني والشعب الإيراني. عمل في ظروف استثنائية وقاسية في اليمن، شارك الشعب اليمني معاناته وحصاره وآلامه حتى تأثر ودفع في نهاية المطاف حياته ثمنا للحصار صار هذا الذي يعني لم يسمح له بالخروج إلا في اللحظات الأخيرة بعد أن كانت حالته الصحية حرجة. وبذلك هو شارك الشعب اليمني هذه المعاناة واستشهد تحت هذا الحصار الإجرامي الذي فرض على اليمن. تعرض سعادة السفير لحملات كبيرة جدا منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها إلى صنعاء، حملات من قبل الأعداء، من قبل الإعلام الأمريكي والإعلام المنافق في المنطقة. شارك الشعب اليمني أفراحه وأحزانه وآلامه ومعاناته. كان مثالا للدبلوماسي الملتزم الحريص، كان يعني يمارس الدبلوماسية الجهادية، هو مجاهد في السلك الدبلوماسي، كان صديقا عزيزا ويعني كان له دور، كان يحاول أن يخفف من معاناة الشعب اليمني، له إسهامات في يعني مشاريع إنسانية في مستشفيات أو في دعم بعض المستشفيات في صنعاء، وكان يعمل بشكل دائم ودؤوب ومستمر على تحسين العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين. ومثل القيادة الإيرانية في صنعاء أحسن تمثيل يعني أرقى أسلوب وأرقى مستوى. رحمه الله، يعني ندعو له بالرحمة والمغفرة.
صعد البرلمان الأوروبي من لهجته تجاه الحكومة البحرينية بسبب تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من عزلة نظام البحرين وتفضحه في المحافل الدولية، وقع أعضاء البرلمان الأوروبي على رسالة يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين. وشدد أعضاء البرلمان على حالة زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع والناشط المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس اللذين يتعرضان للإهمال الطبي والتعذيب. قالت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن وحدات الشرطة الاتحادية نجحت باعتقال 2 من العناصر الإرهابية في محافظة كركوك. وذكرت الخلية في بيان أن الاعتقال تم وفقا لمعلومات دقيقة، مشيرة إلى اشتراك مفارز أجهزة الاستخبارات في هذه العملية التي جرت في قضاء الحويجة. وفي بغداد أعلنت قيادة الحشد الشعبي عن الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المواد المخدرة شرقي المدينة. وأخيرا أعلنت جبهة تحرير تيغراي في أثيوبيا اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفار وأمهرة في أثيوبيا والعودة إلى داخل الإقليم. مصدر مسؤول بالجبهة طالب المجتمع الدولي بالضغط على رئيس الوزراء أبي أحمد وشركائه الإقليميين لتجنب الإبادة الجماعية في إقليم تيغراي، داعية لإحلال السلام مع الحكومة وبدء المفاوضات معها. يأتي ذلك بعد إعلان القوات الأثيوبية انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها المعارضة وإحكام السيطرة عليها. في الختام هذا تفكير بالعناوين. إطلاق ناجح لصواريخ كروز مضادة للسفن في مناورات رسول الأعظم جنوب إيران. قلون عسكري إسرائيلي يكشف عن تورط استخبارات الكيان في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني. البرلمان الأوروبي صعد من لهجته تجاه حكومة المنامة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
وتمتعه فيها صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي.
الإيرانيون والشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد يجمعنا معكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي، حيث الشعر العربي الذي نظمه الإيرانيون الناطقون بالفارسية معبرين بذلك عن حبهم للغة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، المجالس السبعة هو أثر آخر من الآثار الكثيرة الغزيرة التي تركها الإيرانيون في عالم الأدب والشعر والتصوف والعرفان. هذا الكتاب هو من جملة ما خلفه لنا العارف والشاعر الإيراني الكبير جلال الدين الرومي، الذي سبق وأن استعرضنا شيئا من أشعاره العربية في حلقات البرنامج السابقة. وقد اشتمل هذا الكتاب الذي ألف أساسا في الوعظ والإرشاد وبيان آداب السير والسلوك على مقدار لا يستهان به من الأشعار العربية التي نظمها الشاعر جلال الدين بنفسه أو أنشدها لغيره. ويكتسب هذا الكتاب أهميته من كونه يمثل أحد مفاتيح فهم ديوان المثنوي للشاعر، والذي اشتمل على الكثير من المعاني والإشارات العرفانية والصوفية التي تبدو غامضة ومستعصية على فهم عامة الناس. ولذلك فإن ما يميز هذا الكتاب اللغة البسيطة السلسة التي كتب بها، ذلك لأنه موجه بالدرجة الأولى إلى الجمهور العادي. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكتاب يدل بوضوح على المهارة الأدبية والأسلوبية الفائقة التي كان يتمتع بها الشاعر جلال الدين الرومي في مجال فن الوعظ والإرشاد والخطابة. والكتاب كما ذكرنا مؤلف بالدرجة الأساس لأغراض أخلاقية تربوية، كما هو حال الغالبية العظمى من المؤلفات التي تركها الأدباء الإيرانيون. وقد استهدف الشاعر مستمعينا الكرام من وراء تأليفه لهذه الرسالة التركيز على سبعة مواضيع وملاحظات بعدد المجالس التي أوردها في الكتاب، أي أن كل مجلس خطابي ووعظي تضمن موضوعا واحدا من تلك المواضيع. ويمكننا أن نلخص تلك المواضيع والملاحظات بالنقاط التالية: أولا، شيوع الفساد في المجتمعات وسبل الخلاص من هذا الفساد. ثانيا، كيف يمكننا أن نتحرر من أسر الذنوب. ثالثا، قوة الإيمان. رابعا، مكانة العباد الذين ضحوا بأنفسهم لخلاص الآخرين. خامسا، قيمة العلم. سادسا، منزلق الغفلة. سابعا وأخيرا، أهمية العقل. مستمعينا الكرام، يبدأ الشاعر والمتصوف مولانا جلال الدين الرومي كتابه بعبارات عربية يحمد فيها الخالق تعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين فيها أهمية الرسالة المحمدية التي أنقذت الناس من ظلمات العمى والجاهلية، وأخرجتهم إلى رحاب الهدى ونور الإيمان. يقول مولوي من جملة ما يقوله في مقدمة المجلس الأول: الحمد لله صانع العالم بغير آلة، العالم بكل خطرة وقطرة وقالة وحالة، المنزه عن كل صفة يتطرق إليها جواز واستحالة، الملك فليس لأحد أن يخالف حكمه ومثاله، شهد بوحدانيته نظر العقل إذا صادف سداده واعتداله. وبعد هذه المقدمة في توحيد الخالق سبحانه وتعالى وتنزيهه وبيان آياته وآلائه في الكون، يعرج مولوي على حامل الرسالة الإسلامية محمد المصطفى صلوات ربي عليه وآله مادحا، ومبينا الإنجازات العظيمة الكبرى التي قام واطلع بها لهداية البشرية، فيقول: بعث محمدا عليه السلام باللواء المنشور والحسام المشهور ليخلص الخلق من ورطات الهلك والثبور، وأطلع شمس نبوته محفوفة برهط كالبدور، وأنزل على قلبه كتابا شافيا للقلوب يضيء إضاءة النور. ويستأنف الشاعر جلال الدين مقدمته هذا مزينا كلامه بآي من الذكر الحكيم: أرسله إلى الخلق وهم على الباطل مطبقون، عمي وهم لا يبصرون، صم وهم لا يسمعون، بكم وهم لا ينطقون، أيعبدون من دون الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فشقى بتكذيبه المكذبون وسعد بتصديقه المصدقون. وأول الأبيات العربية التي يطالعنا الرومي بها في كتابه المجالس السبعة بيتان يرويهما للشاعر ابن شبل البغدادي كشاهد على فكرة يطرحها، وهي أن الروح هي الجزء المهم والأساس من جسم الإنسان، وأن هذا الجسم إنما يتسامى ويعلو ويحلق في عالم المثل والمعاني من خلال الروح التي تسكن فيه، تماما كالكؤوس التي يصورها لنا الشاعر في بيتيه، والتي يراها ثقيلة إن كانت مفرغة من الخمر، حتى إذا امتلأت وطفحت بالخمرة والراح خفت وطارت بما فيها، حيث يقول الشاعر مصورا هذا المعنى: ثقلت زجاجات أتتنا فرغا، حتى إذا ملئت بصرف الراح خفت وكادت أن تطير بما حوت، وكذا الجسوم تخف بالأرواح. ويبتدئ الشاعر جلال الدين المولوي مجلسه الإرشاد الثاني بمقدمة دعائية أيضا صاغها باللغة العربية، حمد فيها الخالق جل وعلا وبين قدرته اللامحدودة على البطش بالمستكبرين والجبارين وإحاطته بكل شيء، وأن شكره وحمده هما مدعاة لتوالي نعمه وزيادتها. يقول مولوي في مستهل هذا المجلس: الحمد لله الذي ألف بين عجائب الفطر، الغالب على الكون بما قضى وقدر، قسم المواهب على البشر، وانقاد كل جبار في زمام الذل بحسن تقديره، واستكان كل كائن في ميادين صنعه وتدبيره، وأشكره والشكر مستزيد لغرائب كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله الملك الخلاق المبعوث بمكارم الأخلاق الباعث بحسن العمل الناهي عن اتباع الهوى. ويتحدث الشاعر جلال الدين بعد تلك المقدمة عن القضاء وضرورة أن يكون القاضي عادلا، وأن العدل هو من أهم شروط ومستلزمات القاضي، بل هو أهمها على الإطلاق. ويورد في هذا المجال قصصا وحكايات حول القضاة وحول الظلم الذي قد تتعرض له الرعية بسبب جور القضاة ودخولهم في الدنيا. وفي ذيل هذه القصص والحكايا التي يرويها الشاعر يثبت بيتين بالعربية يبين فيهما أن هناك عذابا أليما شديدا ينتظر القاضي الظالم الجائر في حكمه بسبب اتباعه لأهوائه وشهواته، وذلك من قبل قاضي السماء العادل الذي لا يمكن أن يجور في حكمه، والذي لا بد أن يقتص في النهاية من الظالم للمظلوم، ولا بد أن يعيد الحق إلى نصابه، حيث سيكون بالمرصاد لمن خان الأمانة الإلهية. يقول مولانا في هذا الصدد: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داها في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ويتبع جلال الدين البيتين السابقين بأبيات ثلاثة مشهورة للشاعر أبي فراس الحمداني يستعيرها في معنى إلهي عرفاني يحث من خلالها الإنسان على أن يحرص كل الحرص على أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل عمل يقوم به، وأن يكون الحق معيار تعامله مع الناس واضعا إياه نصب عينيه، ولا يهم بعد ذلك أن يسخط الآخرون عليه وتتزلزل علاقته معهم ما دام الله تعالى راضيا عنه وما دامت علاقته معه متينة عامرة. وكأن الشاعر يخاطب بهذه الأبيات الإنسان الذي يتولى مسؤولية القضاء والحكم بين الناس قائلا له: عليك أيها الإنسان الذي ارتضيت لنفسك أن تطلع بأعباء هذه المسؤولية الجسيمة الخطيرة، أن تضع رضا الخالق جل وعلا نصب عينيك وأنت تمارس القضاء بين الناس وتحكم بينهم وتفصل في أمورهم، وأن لا تبني علاقتك مع الخلق على حساب هدم علاقتك مع الخالق. وقت البرنامج شرف على الانتهاء مستمعينا الكرام، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج مع كتاب الله. ونستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد ملك الموسوي لاستئناف الحديث حول السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم.
سيد مالك، ختاما لمحور الصراع بين الشيطان والإنسان وبين حزب الشيطان وحزب الله، هنا وطبقا للتعبير القرآني تقول الآية الشريفة: ولو شاء ربك ما فعلوا. تفضلتم فيما سبق بأن هذه المشيئة مشيئة تكوينية وليست مشيئة تشريعية. فما معنى المشيئة التكوينية وما معنى المشيئة التشريعية، وكيف نوفق بين هذا المعنى وبين المعنى المستفاد من الآيات الواردة حول الجبر والاختيار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا نظرتنا إلى الآيات القرآنية كثيرا ما تكون بالاتجاه التشريعي، يعني ننظر إلى الآيات وكأنها تتحدث بأمور تشريعية كالمشيئة الإلهية أو العرض الرباني أو الإرادة الإلهية. طبعا بسبب غياب البعد السنني والنظرة السننية عن الآيات القرآنية تحولت النظرة إلى نظرة تشريعية، وبالتالي أصبح هناك إشكال. يعني كثير من الآيات المباركة التي تتحدث عن سنن التاريخ وعن الإرادة الإلهية السننية كسنن تاريخ كتكوين، يعني أراده الله سبحانه وتعالى للحياة أن تسير عليه بالأسباب والمسببات والعلل، الذي ينظر إلى هذه الآيات نظرة تشريعية راح يكون هناك إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا ولا يريد هذا، مثل كما في الآية المباركة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول.
إذن هنا إرادة إلهية،
إرادة إلهية
ومشيئة. المشيئة الإلهية هي نافذة،
نعم،
في كل الأحوال،
نعم.
إذن هي أيضا نافذة على هؤلاء الذين ينتمون إلى حزب الشيطان،
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى شاء تكوينيا أن يكون هؤلاء من حزب الشيطان.
أحسن.
هنا ما زلنا ندور حول المحور.
أحسن. يعني لو قلنا أن هذه الإرادة تشريعية،
نعم،
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وهذا الأمر تشريعي، لوقعنا في إشكال.
نعم.
كيف الله سبحانه وتعالى يأمر إلا بالعدل والإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله لا يأمر بالفسق. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذا فسرنا هذه الآية، هذه الإرادة أو هذا الأمر بالتشريع، يعني الله سبحانه وتعالى شرعا طلب من هؤلاء المترفين أن يفسقوا في الأرض. أما إذا قلنا بالتكوين، يعني بالنظرة السننية، أمرنا مترفيها، هذا ليس أمر تشريعي وإنما هو أمر تكويني. يعني الأمر التكويني يعني بحسب طبيعة الأحداث، بحسب مجرى الأحداث الأسباب والمسببات. كذلك عندما ينسب الله سبحانه وتعالى نفسه ينسب مثلا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. انظر ليجعل ما يلقي الشيطان في الآية التي تكلمنا عنها في الأسابيع الماضية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. من الذي يجعل؟
الله سبحانه الله وتعالى.
إذن لو كان هذا الجعل تشريعي، طبعا كيف نفهم أن جعل تشريعي؟ طبعا هنا الجعل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، هذا جعل تكويني، يعني بحسب طبيعة الأحداث، بحسب مسيرة الصراع. عندما نقول تكوينها، كما نقول مثلا العرض التكويني، هناك عرض تكويني وهناك عرض تشريعي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الحمل وهذا العرض طبعا لا يمكن أن نفهم هذا العرض عرض تشريعي. ما معنى أن تعرض الأمانة على الجبال تشريعا؟ هل الجبال مكلفة تشريعا؟ يعني سياق الآية والقرائن التي فيها العرض على الجبال والسماوات والأرض والجبال، هذا يدل على أن هذا العرض ليس عرض تشريعي، وإلا لا معنى للعرض التشريعي على السماوات والأرض والجبال، صحيح؟
نعم.
كذلك وحملها الإنسان، إذا نقول أن هذا الحمل حمل تشريعي، فكيف نفهم وحملها الإنسان؟ وإلا والحال أن الإنسان كثير من الناس قد رفضوا هذه الأمانة، فكيف يمكن أن نقول وحملها الإنسان؟
إذن تكوين
يعني حملها الإنسان، يعني تلبس بها الإنسان، يعني الإنسان
حسب يعني خلقته وطبيعته وشخصيته وتكوينه.
أحسنت، بالضبط، يعني بحسب تكوين الإنسان، الإنسان نعم. له قابلية على أن يحمل الأمانة،
نعم.
لأن الأمانة فيها مسؤولية والمسؤولية فيها اختيار.
نعم.
فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي خلقه الله مختارا، يملك الإرادة القوية ويملك العزم، بينما الملائكة لا تحمل هذه الأمانة، لأنها كلمة أمانة يعني مسؤولية، كلمة مسؤولية يعني اختيار، كلمة اختيار يعني إرادة حرة، أما الملائكة لا تملك الإرادة الحرة، والجبال كذلك لا تملك الإرادة الحرة. الذي يملك الإرادة الحرة ويتلبس بهذه الأمانة الإلهية هو الإنسان. إذن هذا الحمل وهذا العرض هو عرض تكويني وليس عرض تشريعي، وهذا الحمل حمل تكويني وليس حمل تشريعي.
نعم، نستشف من بعض الآيات القرآنية أن الشيطان بأنه كان من الجن.
نعم.
هناك روايات كثيرة موجودة في التفسيرات المختلفة بأنه عبد الله 70,000 سنة.
نعم.
تقريبا، ثم عاد ليقف هذا الموقف من الأمر الإلهي.
نعم.
هنا كيف تغيرت الطبيعة التكوينية لدى الشيطان حتى يكون في هذا الموقف؟
طبعا يعني أن الشيطان بحسب القرآن أن إبليس كان من الجن.
نعم.
ففسق عن أمر ربه، يعني إبليس كان من الجن، يعني هو من أصناف الجن وليس من الملائكة. أما الآية التي تقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، طبعا هذه ظاهر الآية أن إبليس من الملائكة.
نعم.
صحيح، لأنه استثناء إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني الخطاب كان موجه إلى الملائكة، والأمر كان طبعا هذا أمر تشريعي، كان موجها إلى الملائكة، فسجدوا إلا إبليس. حسب الظاهر يبدو أن من هذه الآية المباركة أن إبليس كان من الملائكة، ولكن نحن نعرف في اللغة العربية أن هناك استثناء متصل وهناك استثناء منقطع، يعني الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أما الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ولهذا إذا نربط هذه الآية المباركة مع الآية التي تقول إن إبليس كان من الجن، نصل إلى حقيقة أن هذا الاستثناء في آية سورة البقرة إلا إبليس هذا استثناء منقطع وليس متصل. إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، يعني فرق. نعم. المعية كان معه ولم يكن، ولهذا صح الاستثناء. الاستثناء لا يجوز إذا لا توجد هناك علاقة، لازم الاستثناء، يعني حتى الاستثناء المنقطع يجب أن تكون هناك علاقة بين المستثنى والمستثنى منه. إذا لم تكن هناك، مثل نقول مثل غردت الطيور إلا البعير، هذا في اللغة العربية يقول هذا استعمال خاطئ، لأن البعير ما يمكن أن يغرد.
نعم.
حتى يعني نستثني. أما غردت الطيور إلا مثلا بحيث طائر معين يمكن أن يغرد.
نعم.
ولهذا صح الاستثناء. حتى الاستثناء المنقطع هناك علاقة بين المستثنى والمستثنى منه، فهنا العلاقة واضحة، يعني الروايات تؤكد على أن إبليس كان مع الملائكة وكان يسجد مع الملائكة وكان يسمى طاووس الملائكة في الروايات. إذن هناك يعني علاقة بين إبليس، كان معهم وليس منهم، فصح الاستثناء. وما
نعم.
يسمى
هنا لو سلمنا بأن الاستثناء هنا استثناء منقطع.
نعم.
إذن ثمت أمران في هذه الحالة.
نعم.
أمر بالسجود للملائكة فسجدوا.
نعم.
وأمر آخر بالسجود للشيطان.
نعم.
هنا واضح تماما أن الشيطان كان يتمتع بقدر من العبادة والطاعة، وكما تفضلتم كان مع الملائكة.
نعم.
فإذا قلنا هنا إن المشيئة مشيئة تكوينية، فكيف تنطبق على الشيطان؟ وإذا قلنا إن المشيئة مشيئة تشريعية، فكيف أيضا يمكن أن نوفق بين هذا المعنى والواقع الموجود؟
يعني الشيطان طبعا يعيش الاختيار.
نعم.
لأنه الشيطان من الجن. طبعا نحن قلنا الإنسان هو المخلوق الوحيد يملك الاختيار، هذا ليس دقيقا، أن الجن كذلك يملكون الاختيار، لأن هناك مؤمن وهناك فاسق، بينما الملائكة لا يوجد هناك ملائكة صنف مثلا مؤمن أو صنف فاسق مثلا من الملائكة، بينما الجن والإنس. ولهذا سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان ليس للذكر والأنثى كما يقول بعض المفسرين،
للثقلين.
أحسنت، للثقلين. يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذن الآية في سورة الرحمن تخاطب، فالجن من يملك الاختيار بحسب المشيئة الإلهية التكوينية هو الذي يستطيع أن يرفض. فأساس الرفض يعني هو الإباء والاستكبار، الآية توضح هذا، إلا إبليس أبى واستكبر، وهذه هي المصيبة. أنا خير من، أول من قال أنا هو إبليس، يعني الاستكبار. وبعد ذلك وإلى يومنا هذا المسيرة، مسيرة الاستكبارية هي التي تقف أمام المسيرة النبوية ومسيرة المؤمنين. وعلى مدى التاريخ ترى الذين يعيشون الاستكبار والأنانية، هذه الأنا سواء كان على شكل دولة كبرى مثلا كأمريكا الآن، أنا يعني أمريكا تخاطب الشعوب الأخرى بالأنانية، ترى ليس علينا في الأميين سبيل، هذا هو منطق أمريكا الآن، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني تأتي إلى الخليج وتأتي بأسطولها وتأتي بقواتها وترى نفسها هذا من حقها، لأن النفط ليس مختص بالعرب وليس مختص بالمسلمين. بينما إذا يذهب إنسان يريد أن مثلا إلى مثل البحار الأمريكية مثلا، يستطيع الآن الجيش أو أسطول إسلامي لدولة إسلامية أن يذهب هناك، لكن هم من حقهم أن يأتوا إلينا ويفعلوا ما يفعلوا. لماذا؟ لأن منطق الاستكبار. فبقي هذا المنطق، يعني أنا خير من، الشعور بالاستعلاء، وكذلك اليهود شعب الله المختار، أنا خير من، أو إلا إبليس هو هذا سر الصراع.
أحسنتم، قد وصلنا إلى نهاية اللقاء. نشكركم إذن، ونشكر مستمعنا الكرام، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه وعلى آله البررة الكرام. سين ولام ثم ألف محبة، والميم تتبعها النداوة والندى. هذه دواوين الولاء إليكم نهجا يكرسه السماحة والهدى. أجمل وأنبل التحايا لحضراتكم مستمعين الأفاضل، وأنتم معنا تجوبون شوارع المديح النبوي مع مقطع من الشعر المصري المعاصر للشاعر أحمد حسن محمد حسن. ولكن من هو شاعر حلقة اليوم؟ نتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطاب، ولد الشاعر أحمد حسن محمد حسن أبو إلياس في المحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية عام 1982، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. يعمل كمدقق لغوي وكمدير دار نشر في مصر، كما نشرت قصائده ومقالات عنه في الصحف والدوريات والمجلات العربية والمحلية، وظهر في عدد من القنوات التلفزيونية والبرامج المختلفة، فيما شارك في فعاليات أدبية في مصر وخارجها. وفي إدبارته الأدبية كثير من الجوائز، من أهمها جائزة مؤسسة البابطين لأفضل ديوان شعري، جائزة البوردة الإماراتية في المديح النبوي، جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جائزة تجمع شعراء بلا حدود، جائزة مركز الإعلام الدولي بالقاهرة، جائزة أدباء المستقبل السادسة، كما حصد جائزة أجمل قصيدة في القدس بالمملكة المغربية، وله مؤلفات عديدة، منها ديوان مدينة شرق الوريد، ديوان البرد ينسج معطفة، ديوان ذكراك مواسم أشواقي، ديوان في الثلث الأخير من البكاء، ديوان يموت بعد قصيدة، وديوان أغنية مصرية. إليكم أحبتنا قراءة نماذج من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
عاشه اليتم أفتديه يتيما، قد تبنى أرواحنا ورعاها. يا صهيل البكاء في حلقي ذكرى أفرحتني، وبل خدي بكاها. فتوضأت والحروف أقامت فوق سجادة السطور رؤاها. فصلاة على النبي وآل خضروا من ذكراهم الأفواها. وصحاب فدوا طفولة دين بشباب القلوب في تقواها. غرسوا العزم في صحارى ظلام، فنما في القرى صباح هداها. بعدكم أمة من النمل صرنا تحت أقدام عسكر لا يراها. دمعي الآن فوق خد خيالي، من جفون الحروف مل حفاها. فحفيد الإيذاء ينحت بوما ليصيد الأقمار من علياها. سب طه وقد رددنا بصمت عربي في زحمة الجبن تاها.
أيها الأفاضل، ضمن برنامج دواوين الولاء قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة موسم الشوق والبكاء للشاعر المصري أحمد حسن محمد حسن. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
محطات تسليك